فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، رزقنا الله وإياكم حج بيت الله الحرام، فأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج من الحجيج هذا العام وفي كل عام، ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نعم شيخي الكريم، طبعا معي بعض الأسئلة من أمس، ولكن سأبدأ ببعض الأسئلة المتعلقة بالحج، ثم بعد ذلك نجيب السؤال عن السؤالين المتبقيين من حلقة أمس مع فضيلتكم شيخي الكريم. يعني لو الإنسان ليس تبعا لفوج وهو من الحجيج، وبالتالي ليس له سكن أو مسكن في منى، فكيف يبيت في منى شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول أهل العلم اختلفوا في حكم المبيت في منى، والجمهور على أنه واجب من واجبات الحج إذا تمكن منه الإنسان وتركه، فإنه يجبر بذبح هدي، ويسمى في هذه الحالة هدي الجبران، يعني يذبح شاة إذا ترك المبيت بمنى وهو عالم أنه من الواجبات وأتيحت له الفرصة في ذلك. أما إذا كان الإنسان ليس له سكن في منى، ولم يجد من يسكن معه أو يقيم معه في منى من صديق أو صاحب أو قريب أو بلديات، فإنه في هذه الحالة معذور في ترك المبيت في منى، خاصة وأهل العلم بعضهم مختلف على مسألة المبيت في منى، ومنهم من ذهب إلى أنه سنة وهو قول عند الحنابلة، ويعني يوضع في الاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لذوي الأعذار كعمه العباس من أجل السقاية عليه رضوان الله تعالى أن يبيت أيام التشريق بمكة وليس بمنى، فإذا كان الإنسان ليس له سكن في منى فهو أشبه بأهل الأعذار، في هذه الحالة له أن يسكن في العزيزية إن وجد مكانا أو سبيلا، وله أن يسكن في مكة إن وجد مكانا أو سبيلا في مكة، وكذلك من لم يجد له سكن ملائم في منى يليق بسكن الآدميين من أمثاله، فإنه في هذه الحالة معذور في ترك المبيت في منى، ويجوز له أن يسكن حيث استطاع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سأل أيضا ويسأل ويقول شيخي الكريم، ما الوقت الصحيح لرمي الجمرات أيام التشريق؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في الحقيقة ليس عندنا وقت قطعي في وقت الرمي، نص قطعي في وقت الرمي في أيام التشريق بمنى، ليس إلا ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرات بعد الزوال عليه صلوات الله وسلامه، وبهذا تمسك الحنابلة ومن تابعهم، لكن الأمر فيه سعة، فإن غاية ما في فعله عليه الصلاة والسلام أنه لا يفيد وجوبا، إنما يفيد الاستحباب والندب والأفضلية، فيقال حينئذ الأفضل أن يرمي الإنسان بعد الزوال. أما إذا كان الإنسان وجد زحاما لا يستطيع أن يطيقه، وفي هذه الحالة يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ويجوز له أن يرمي في الليل، لأن أهل العلم قالوا إن وقت الرمي يبدأ من الزوال إلى الغروب، وآخرون قالوا وقت الرمي يبدأ من الزوال إلى الليل، وآخرون كالمالكية والشافعية قالوا يبدأ من شروق الشمس في هذا اليوم إلى غروب الشمس، من شروقها إلى غروبها. فيجوز له أن يرمي قبل الزوال بسبب شدة الزحام، ويجوز له أن يرمي في الليل بسبب أيضا شدة الزحام. ولا يجوز أن احنا نتشدد في هذه المسألة ويعني نضع الحجيج جميعا جميعا على هذا المحك الصعب، أنه لا بد ولازم وحتما وواجب وفرض وإلى آخره أن يرمي بعد الزوال. ليه؟ لأن النبي رمى بعد الزوال، ولأنه قال خذوا عني مناسككم. نعم، هو قال خذوا عني مناسككم وعرف من المناسك، لكنها ركن. قال خذوا عني مناسككم، والهدي على المتمتع من الواجبات وليس من المستحبات مثلا، قال خذوا عني مناسككم في الرمي، وهو يعني ليس معناه أنه يجب، وليس معناه أنه فريضة، وليس معناه أنه ركن، ولكن غاية ما يفيد فعل النبي عند علماء الأصول الأفضلية والاستحباب. فنقول يستحب عند الزوال فصاعدا، ولكن يجوز قبل الزوال من الشروق كما ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية، ويجوز أن يتأخر الرمي إلى الليل حتى لا تحدث هذه الكوارث والزحام والقتلى الذين يداسون تحت الأقدام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سأل أمس شيخ كريم عليه ديون كثيرة جدا، يريد أخذ قرضا، أخذ قرض من أجل العلاج ويعني ومثل هذه الظروف، فهل له أن يفعل هذا؟ ويسألكم دعاء شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين، كما نسأله تعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يسدد دينه وديوننا وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إذا كان الحال كما ذكر أخونا في السؤال أنه مدين جدا أو بديون كثيرة، وهو الآن يحتاج إلى مصروفات علاج وليس له باب يصرف أو ينفق على علاجه إلا أن يقترض ولو كان بالربا، فلا بأس في هذه الحالة ويجوز، لأن الله تعالى جعل للمضطر ولصاحب العذر حكم آخر مختلف عن الأصل. الأصل أنه يحرم أن الإنسان يقترض قرضا بفائدة، لكن قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والحقيقة الدواء والعلاج والمرض وإلى آخره من الضرورات، يعني لا يقل أهمية عن الطعام والشراب والسكن والكساء، فأرى في هذه الحالة أنه يجوز له أن يقترض ولو كان بفائدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. متصل آخر اتصل علينا أمس أيضا شيخ كريم، وإحنا نحن وعدناه لحضرتك هتجيبه اليوم، والده توفي الله يرحمه منذ فترة، ومن وقتها وهو يشعر بالخوف من الموت، ويعني ومسألة رغم أنه يصلي ويقرأ القرآن، ومع ذلك هو يعني عنده فزع شديد من الموت، فكيف يعالج نفسه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يتولى والده المتوفى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي نفس الوقت أقول الأخ السائل بارك الله فيك، حاول أن تتصبر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أم سلمة رضي الله عنها أن تتصبر وأن تتسلى في مصاب موت زوجها بهذا الدعاء المأثور: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والقرآن أيضا ندبنا إلى أننا وقت المصائب كمصيبة الموت أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فبهذا الدعاء وذاك الدعاء يتصبر الإنسان ويتسلى ويرضى بقضاء الله وقدره. أما مسألة أنه فزع من الموت واشتد خوفه من الموت من لحظة وفاة والده إلى الآن، فأقول هذا أمر طبيعي. ليه؟ لشدة ارتباط الأخ السائل بوالده وشدة حبه له، ويعني مشاعره وعواطفه جياشة نحو والده، وبالتالي هو ما زال يستحضر الحدث إلى اليوم. وإن كنت أقول أن هذه الظاهرة ظاهرة إيجابية ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي ألا نتشاغل عن الموت وألا نتغافل عن ذكر الموت، بل قال عليه الصلاة والسلام اذكروا هادم اللذات، يعني الموت، بل قال في رواية لهذا الحديث اكسروا من ذكر هادم اللذات، لأن استحضار الإنسان لأجله واستحضار الإنسان للموت يجعله في أهبة الاستعداد ويجعله يتقي الله عز وجل ويكون رادعا لنفسه أن تتجرأ على معاصي الله عز وجل، فهذا يكون أنفع له، حتى أن أهل العلم يقولون الإنسان في حال القوة والنشاط والشباب والحيوية عليه أن يغلب الخوف على الرجاء، الخوف وذكر الموت وإلى آخره يغلبه عن الرجاء، أما إذا كان يعني كبير السن في الشيخوخة قارب على 70 أو ما شابه ذلك فإنه في هذه السن المتأخرة وقد اقترب أجل يغلب الرجاء على الخوف، فأنا أقول الأخ بارك الله فيه لا تمنح الشيطان فرصة أن يتلاعب بك ولا أن يوسوس لك أن هذه الظاهرة تحتاج إلى دواء ولا إلى علاج، أبدا هذه ظاهرة طيبة لعل الله امتن عليك بها حتى تكون رادعا للإنسان أن يتجرأ على معاصي الله عز وجل، ولعلها فرصة إنك دائما متذكر الموت بصفة عامة وموت والدك بصفة خاصة، فيكون هذا دافعا لأن يكثر الدعاء لوالده المتوفى ولموتانا وموت المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل مريض، ربنا يشفيه وعافيه ويشفي مرضانا جميعا، دخل مستشفى خاص وهو فقير، لأن الجراحة المطلوبة موجودة في المستشفى دي تخصص، فهل له أن يأخذ من مال الزكاة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية هو مرضانا ومرضى المسلمين،
آمين يا رب.
لكن أقول مثل هذا يحتاج إلى نفقات كثيرة، فإن كان ليس مستطيعا لهذه النفقات فإنه يعان في هذه النفقات في نفقات العلاج يعني الدواء، يعان عليها من زكاة المال أو يعان عليها من الصدقات العامة، حتى ولو كان هو في الأصل غنيا لكنه الآن لا يستطيع أن يتحمل نفقات الدواء والعلاج، ففي هذه الحالة حتى ولو كان غنيا لكن هو الآن يحتاج إلى معونة فيعان بالفعل في نفقات العلاج من زكاة المال، فإن كفت فبها وإن لم تكفي فيجوز أن يعان أيضا من الصدقات العامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والله أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، آمين يا رب العالمين. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. هل الجمار في الحال يعني هو
أستاذ محمد، أستاذ محمد أعد السؤال، أعد السؤال، أعد السؤال من فضلك.
رمي الجمار في الحج هل هو تعبدا ولا هو صحيح أنه يعني في شيطان هناك والحجاج يرموا الشيطان؟ السؤال الثاني، هل يجوز الوكالة في رمج الجمار؟ يعني شخص مريض هل يجوز أن يوكى عن شخص صحيح أن يرجم عنه؟ السؤال الثالث، هل يشترط يعني أن تلقى الحجارة يعني في الحوض ولا بارك الله فيك لو جدت يعني في موضع تنفع؟ بارك الله فيك
وإياك وفيك بارك الله. أستاذ صالح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا
بحضرتكم. حضراتكم طيبين. أنا 23 ألف مرة اتصل ولغاية الآن الحمد لله أحد الله عز وجل إن إحنا يعني اتصل بيكوا يعني.
شرف لنا حبيبي، الله يرضى عنك.
وسلامنا كبير للشيخ فضيلة الشيخ شعبان درويش، ربنا يعني أنا بعزه فوق الله سبحانه وتعالى.
الله يسلمك ويسلمك.
ولي عدة أسئلة، الله يرضى عنك يا مولانا.
وعنك رضي الله، تفضل.
أنا ليا أنا أكبر أخواتي عليهم رحمة الله، عندي 68 سنة
ما شاء الله،
كل العيلة أطعاني، أولاد أخواتي كلهم بالإجماع، بروح لهم ما حدش يقابلني مقابلة كويسة وأسلم عليهم ما حدش يرد عليا، وحطوني في مشاكل كثيرة لأن هم الله يهديهم ويسأل لهم ماشيين بطريقة وأنا ماشي بطريقة تانية بنصحهم لوجه الله، فما حدش منهم يقبل النصيحة ليا، فأنا خلاص يعني سلمت الأمر لله عز وجل لدرجة إن هم دخلوني المحكمة ودخلوني في أماكن يعني بعد السن ده كله أنا أخش فيها وأطلب من الله لهم الهداية، مش قادر بقى إن أنا أتعامل معهم تاني. وليه سؤال تاني حضرتك. في واحد تاني إمام كل ما يجي يصلي لا يرفع إيديه أثناء تكبيرة الإحرام ولا يقيم صلبه أثناء الصلاة، وبعد الصلاة يضع يده على رأسه ويقول له بتعمل إيه، ويقول له بقرأ الفتح زي جد شرف النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أطلب من فضيلة الشيخ شعبان درويش الله يبارك لك التليفون الخاص بتاعه لأني محتاج له زي الهواء والمية.
يا رب يسعدك يا عم صالح. أستاذنك ما تقفلش التليفون وخد الرقم من الشباب في الكنترول. السلام عليكم، من معنا؟ أستاذة إيمان، السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كنت عايزة أسأل، في البعض قالوا لي إن ما ينفعش أصلي صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة، علشان في أذان كاذب وأذان صادق، فأنا مش عارفة صحة هذا الكلام.
حاضر.
يعني مثلا أستنى تلت ساعة وعلى الأقل أسمع إقامة الصلاة. ده سؤال. في سؤال تاني لو سمحت؟
اتفضلي.
السؤال الثاني، هل في سن معين للمرأة للسفر للعمل أو للعمرة؟ سؤال ثالث معلش، في بعض المشرفين على مثلا رسالة الماجستير للأسف بيعرقلوا الرسالة علشان ياخدوا هدايا، فهل دوت يعني يجوز لو أنا عملت دوت مثلا علشان يسهلوا الرسالة؟
الهدايا للدكاترة يعني.
تمام. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. استاذ يحيى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ يحيى. اهلا ومرحبا، اتفضل.
اهلا ومرحبا. لو سمحت انا كان عندي سؤالين لو تفضل.
اتفضل يا فندم.
اول سؤال، يعني في الاسره العاديه لو مثلا لو في واحد فاسد يعني بيعمل عمل غير صالح، هل ممكن يتأثر الناس الأفراد الأسرة الباقية بهذا الفرد يعني، ولا منهمش دخل خالص بالموضوع ده؟
يعني على حسب، هل هو يعني ولي الأمر هو الزوج هو الأب
هو
ولا شخص من أفراد الأسرة عادي؟
هو شخص من أفراد الأسرة يعني مثلا أخ
طيب.
عادي يعني، بس عمل بيعمل أفعال غير صالحة.
حاضر، ربنا يصلحنا وياه
ان شاء الله. السؤال الثاني من فضلك، هو انا لو ممكن انوي الصيام وانا مثلا بصلي؟ يعني انا ما افتكرتوش الا وانا بصلي، فممكن انوي الصيام وانا بصلي؟
حاضر،
شكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام يحيى، السلام عليكم.
ام يحيى مع حضرتك.
اهلا ومرحبا يا ام يحيى، اتفضلي.
يا شيخنا انا معايا جزء من المال بس انا ما استطيعش فتح محل، فلو واحدة من الأخوات طلبت تليفون أو طلبت تلفزيون أو شيء من كده، فأنا بذهب بصعب إيجابي بقول لها على قيمة المبلغ ككل، أنا بشرب تقسيط وباخد جزء بعد ما امتلك الشيء ويجيني في بيتي مقدم وجزء تقسيط. ده في شبهة ربا ولا
يعني؟ أنت يا حضرتك يا أم يحيى بتشتري السلعة وتتملكيها وبتبقى في حياتك وبعدين بتبيعيها صح؟
وبكون ببيعها بس بيكون في اتفاق مسبق، مثلا لو هي ب10 انا هاخد 3 جنيه مثلا وهنقسط ال7 كذا كذا كل شهر، ما باخدش منها فلوس نهائي الا بعد ما بمتلك السلعه وبجيبها عندي في البيت وهي بتيجي ويتم البيع بعد كده.
حاضر، مفهوم.
جزاكم الله عنا.
وياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام عبد الله. غيري المكان اللي حضرتك واقفه فيه عشان الشبكه. ام عبد الله، الشبكه عندك سيئه جدا، غيري المكان. انا مش سامع كويس يا شباب. حضرتك سامعها كويس؟ عندك مشكله في الارسال، نعتذر لك يا ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ام زياده، اهلا وسهلا.
لو سمحت زي بعض هم 3 اسئله. اول سؤال ادعي لي ربنا يخليكم وتستر احنا وجوزي.
يا رب.
السؤال الثاني، حماتي تقول الوضوء لها ركعتان، هل ده صحيح ام غلط؟ بس. والسؤال الثالث، بصراحه لما نزعل من زوجي هنقفل التليفون ونقول له انا هنقفل التليفون ما تكلمنيش يعني اسبوع 3 4 ايام، بس هل حرام ولا حلال؟
حضرتك اللي بتقفلي التليفون؟
انا اللي نكسر التليفون. ايوه نقول لها نكسر التليفون ما تكلمكش عشان انا يعني زعلانه متضايقه حاليا متضايقه يعني.
هو على سفر يعني ولا ايه؟
هو في سفر.
تمام كده.
يرن عليا مثلا طيب. مثلا نقول له رن على والدتك اتطمن على عياله كده. انا نكسر التليفون ما تكلمكش عشان زعلانه بس. هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب عشان نلحق نجاوب أم أحمد. السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم أحمد.
أهلا بحضرتك. لو سمعت أنا كنت سألت فضيلة الشيخ عن إيه، عن وضع الفلوس، فقال لي إيه بعض البنوك الإسلامية. فأنا ذهبت لبعضهم وما رضاش يقبل مني عشان جوزي إيه في البطاقة لا يعمل. فأنا رحت البنك إيه وأنا جوزي لا يعمل وما عندناش عائد، إلا عائد بسيط بيخش لنا ما بيكفيش. فأنا رحت بنك اسمه مصر للمعاملات الإسلامية. فهل أنا أفضل الربح اللي هيجي منها ولا أعمل أنا إيه؟ والربح متغير ما هو الثابت.
مفهوم.
جزاك الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم من أسئلة صفحة القناة على الفيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح ان افضل وقت يشعر فيه الميت بزيارة ابنائه الى قبره هو من عصر الخميس الى عصر الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ السائل هذا كلام ليس بصحيح، فلم يثبت عن هذا الكلام دليل لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. أما مسألة أن الأموات ينتفعون بالأحياء فهذا حقيقي صحيح، ينتفعون بعمل الأحياء من الدعاء ومن الاستغفار ومن الصدقة ومن أداء العمرة عنهم أو سداد الديون عنهم أو وهب الحجة لهم. نعم ينتفعوا، وينتفعوا أيضا بزيارة الأحياء لهم في قبورهم ويستأنسون بهذه الزيارة، ولأجل هذا شرعت لنفع الأموات من ناحية ولنفع الأحياء بتذكر الموت والآخرة من ناحية أخرى. لكن الوقت لم يرد فيه تحديد، فكل يوم يصح أن تكون فيه الزيارة وأن يستأنس الميت وأن ينتفع بزيارة الأحياء دون تحديد وقت معين، لم يرد به نص كتاب ولا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
والله سلام. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال وارد، كيف النجاة، كيف النجاة اليوم بدون تورية؟ لا أفهم ما معنى بدون تورية، لكن هكذا ورد السؤال.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب، النجاة هي أن نستقيم على طاعة الله عز وجل وأن نجتنب ما حرم الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نعظم شعائر الله من ناحية وأن نعظم حرمات الله عز وجل من ناحية أخرى، أن نتقي الله عز وجل في تعاملاتنا مع الناس، فإنما الدين المعاملة، وأن نخالق الناس بخلق حسن، أن نطلب العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أن ندعو إلى الله عز وجل بما تيسر معنا من العلم، فإن الدعوة إلى الله عز وجل إن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وغير ذلك مما يستطيعه الإنسان. فإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل شيئا لنصرة دينه من بذل النصيحة وطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فإنه في هذه الحالة يتعظ بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعل الأخ محمد يسأل عن الحكم أو العلة من وراء رمي الجمرات أثناء الحج. شيخي الكريم، هل هو تعبدا أم أننا بالفعل نرجم إبليس؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أبدا، الأمر في تكاليف الشرع أصلا تعبدا، سواء في رمي الجمار أو في التلبية أو في المبيت بمزدلفة أو الوقوف بعرفة أو غير ذلك من المناسك، أو حتى في الصلاة، في الركوع، في السجود، في الصيام، في الزكاة، كل هذه الأوامر والتكاليف الشرعية الأصل فيها التعبد لله عز وجل، وليس ما يعتقده بعض الناس العوام المساكين اللي محدش علمهم للأسف الشديد، إن هو لما بيرمي جمرة العقبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة كأنه يرجم إبليس، ولذلك أنت ترى بعضهم يسب ويلعن في إبليس وهو يرمي الجمار، وهو يتصور أن العمود الساري الذي في وسط الحوض كعلامة على موضع الرمي نداء الحوض بتاع الجمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، يتصور أن الساري ده العمود المبني قدامه ده من الطوب والحجر أو من الخرسانة، يتصوره هو إبليس، فتراه يضرب أحيانا بالنعال ويضرب أحيانا بالحجارة الثقيلة ويضرب أحيانا ببقايا الأطعمة، وأحيانا يسب ويشتم الشيطان وإلى آخره. ولذلك هؤلاء مساكين غلابة، ليس الأمر رجما لإبليس، لأنه هو إبليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يعني هما ثلاث جمرات، يعني هو هنا ولا هنا ولا هنا، ولا هو بيتنقل؟ وبالتالي الأمر تعبد محض لإقامة ذكر الله عز وجل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رمي الجمار لذكر لإقامة ذكر الله عز وجل. فهو تعبد لإقامة ذكر الله وإحياء شعيرة ونسك لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، بدءا من إبراهيم الخليل وانتهاء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الوكالة في رمي الجمرات شيخ كريم لمرض أو لتعب أو ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جماهير أهل العلم على أن الوكالة أصلا جائزة حتى في الفريضة كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مر على رجل فاستمع إليه وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة، يعني الرجل يلبي بالحج بالكامل عن غيره. فإن جاز الأمر أن الإنسان يحج عن الغير بالوكالة فمن باب أولى يجوز في هذه الحالة أن يكون وكيلا له في رمي الجمرات أو وكيلا له في ذبح الهدي أو غير ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم شيخ كريم عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أيضا أو اشترط أن ترمى الجمار أو الجمرات في الحوض شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم يشترط أن تكون الحصيات التي يرمي بها الجمار أن تقع في الحوض، ليس شرطا أن يضرب العمود الذي في وسط الحوض، إنه بعض الناس بتنشن عن العمود، فلو ما جتش في العمود الساري ده فكأنها صارت يعني حصاة غير محسوبة، وبالتالي لا، تحري رمي العمود نفسه هذا ليس شرطا، إنما الشرط أن تقع في الحوض، لأن الحوض هو موضع رمي الجمرات. فإن كانت حصاة خرجت إلى خارج الحوض فهذه لا يحسبها في العدد، إنما عليه أن يرمي غيرها. أما لو رمى كلهم في الحوض واحدة فواحدة واحدة فواحدة ففي هذه الحالة أجزأ رميه، ونسأل الله لنا وله القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عمي صالح يعني أكبر إخواته وأكبر العيلة، ربنا يديله الصحة يا رب ويبارك في عمره، لكن يبدو أنه بيعامل معاملة سيئة من قبل الجميع لدرجة أنه ودوه المحاكم شيخ كريم ولا يقبلون منه النصيحة. نعم. فماذا عليه أن يفعل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لعمنا السائل، عمنا الشيخ صالح، نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. إن كنت كما ذكرت في السؤال فإنما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصيلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد أو الجمر المحترق والعياذ بالله، شديد الاحتراق من النار والعياذ بالله. فالشاهد خليك على ما أنت عليه، أحسن إليهم وإن أساءوا إليك، صلهم وإن قطعوك، أعطهم وإن حرموك، فإنما هذه هي أخلاق الإسلام عامة وأخلاق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأنت إذا أديت ما عليك كافأك الله عز وجل وأثابك، ولا تعاملهم خطأ بخطأ أو قطيعة بقطيعة أو حرمان بحرمان، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قطعته رحمه وصلها، ثم أكثر لهم الدعاء بالهداية والصلاح، فأنت والد لنا ووالد للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يتقبل منا ومنك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة الواردة على صفحة القناة على الفيس شيخ كريم، ما الحكم لو طلب الزوج من زوجته شيئا محرما ولكنها لم تمكنه من فعل ذلك ولكنها تستحي أن تكلمه في هذا الأمر شيخ كريم؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول بئس طلب الزوج، وأحسن الله عز وجل إلى هذه الزوجة التي امتنعت على أن تتجاوب في شيء محرم مع الزوج، فالزوج لا شك أنه مخطئ غاية الخطأ، وعليه أن يتقي الله عز وجل ولا يطالع في الأعراض المحرمة ولا ينظر إلى الأفلام والمشاهد الجنسية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يدخل على الفضائيات والقنوات التي يعني هي قنوات الإباحة والعياذ بالله، لأن هذا هو الذي يلهف حسه على الأشياء الغريبة والأشياء المحرمة. أما الزوجة فعليها أن تمتنع مهما كانت الضغوط ومهما كانت الإغراءات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا بأس أن تكلمه كلاما عاما، مش بالضرورة تذكر الحدث نفسه، إنما تكلمه كلاما عاما أنه يتقي الله عز وجل، وأنه أنت تعلم أن هذه الأمور محرمة وإلى آخره، وليس بالضرورة أن تفصح ولا أن تفصل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني لعم صالح الله يديله الصحة، يقول الإمام لا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ولا يقيم نفسه، يعني لا أدري لماذا، لكن لا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لعمنا الشيخ صالح، لأجل هذا فإن أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يتصدر إمامة الناس في الصلاة إلا من يحسن أن يصلي وأن يكون قد تعلم أحكام الصلاة من شروط صحتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وأن يتعلم ما هي مبطلات الصلاة وما هي مكروهات الصلاة، ولا يكون همه فقط أنه يصير إماما للناس. لكن مع هذا كله فأنا أقول لعمنا الشيخ صالح، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أو رفع اليدين في مواضع الرفع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من فرائض الصلاة وأركانها وليس من واجباتها أيضا، بل هو من السنن المستحبات، فإذا فعله الإنسان أثيب عليها إن شاء الله عز وجل، أما إذا تركها فإنه لا يعاقب عليها ولا يعاتب عليها، وفي كل الأحوال صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وأما صلاة المأمومين فهي صحيحة على كل حال، سواء أصاب الإمام أو أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمثال هؤلاء الأئمة المقصرين اللي بعضهم يغلب عليه الجهل في أحكام الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرملة، لي مبلغ مع ابني واتفقت معه أني أعمل لنفسي صدقة جارية، ولكن المال داخل في مشاريع، لو حصلت الوفاة قبل أن يحضر المال ماذا يفعل ابني؟ نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة ولا لأخينا السائلة، هذا على حسب وصية الأم، فإذا كانت الأم تقصد بالصدقة الجارية أي يعمل لها الصدقة الجارية وهي على قيد الحياة ولله الحمد والمنة، فإن الواجب عليه أن يسعى جاهدا لتوفير هذه السيولة التي تسمح بعمل الصدقة الجارية وفاء لرغبة أمه ووصية أمه. أما إذا كانت تقصد أن تكون الصدقة الجارية بعد الوفاة، فإن الابن عليه أيضا أن يكون وفيا لعهد والدته، وأن يكون إن شاء الله عز وجل متأهبا متأهلا أنه يقيم لها هذه الصدقة الجارية بعد وفاتها من مالها أو من ماله هو، لأن ماله ومال أمه بالنسبة لأمه سواء، فأنت ومالك لأبيك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. لو سمحتي أستاذ أحمد، عندي كذا سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا حماتي تعبت وقمت بيها، وكان معايا ولدين صغيرين، لكن الحمد لله قمت بيها، يعني كان فيه ناس تشكرني على اللي أنا بعمله.
يا رب يتقبل.
يا رب أمين. فكنت بفرح إن أنا الحمد لله قمت بيها لدرجة شكر الناس، لكن كنت بخاف يكون ده نوع من أنواع الرياء. السؤال الثاني،
نعم.
انا الحمد لله ملتزمه في حجابي وكل حاجه، لكن اوقات بحس ان الصلاه وافعال الخير بحس ان هي تقيله عليا شويه، يعني قيام الليل حاجات زي كده بحسها تقيله عليا شويه، لكن لما بعملها ببقى فرحانه جدا، يمكن بفرح كمان لما الاقي حد بيعملها، فانا يعني يمكن ما عنديش حماس شويه للعباده، فانا مش عارفه ايه الحل في ده.
حاضر.
السؤال الثالث، في شخص بقى انا مش بكون مرتاحه في القعده معاه قوي، لكن مجبره على العيش معاه، ان انا بعيشة معاه، لكن الحمد لله بعامله كويس جدا، لو في حاجه محتاجه مني بعامله بيها كويس، ما بقصرش معاه في المعامله، بشوشه في وشه وبضحك معاه، بستقبله في بيتي احسن استقبال. فهل ده برضه نوع من انواع النفاق؟ اخر سؤال بقى، احنا ازواجنا الايام دي الا من رحم ربي طبعا، يعني مش نفس الصفات اللي كانت بتتعامل بيها ايام الرسول
صلى الله عليه وسلم.
الزوج بيهين زوجته وبيضايقها، ممكن يضربها، فهل الازواج الايام دي اللي احنا مجبرين على طاعتهم زي ما ربنا قال، وهل فعلا لو ربنا امر الزوجه بالسجود لحد غير ربنا هيكون الزوج هو؟ هيكون الزوج؟
حاضر،
والف شكر، والف شكر لحضرتك.
ولم يامر صلى الله عليه وسلم. حاضر، فمن الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاجه، اتفضلي. اتفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، اتفضلي.
انا ان شاء الله يا شيخ، انا السنه دي رايحه الحج ان شاء الله.
ما شاء الله، ربنا يتقبل.
وانا عندي سكر فما يستحملش الشمس جوه، انا جايبه برنطه كده، يعني هديها ريمي كده وهلبسها اثناء عرفه او اي حاجه، هل يجوز ام لا يجوز؟
ايه اللي هتلبسها؟
والسؤال الثاني، انا لو مثلا لابسه نظاره شبشب ورحت وتعبت وحبيت اخلع الشبشب ده وامشي كده، بس مش لابسه شراب ولا حاجه، هل علي عذر او حاجه؟
حاضر، فامان الله،
ودعينا كده بالقبول ان شاء الله
يا رب يتقبل، ودعينا وانت هناك ان ربنا يكرمنا بالحج. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ام مصعب اهلا مرحبا، وعليكم السلام، اتفضلي.
ما حكم الدين بعد اذن، انا اسال ثلاث اسئله.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، ما حكم الدين في زوجة، زوجها عاوز يعدد وهي رافضة، وقالت لو عدد انا هتطلق، وحكمها هي ايه في الدين؟ وسؤال تاني، ما حكم زواج الكافرات من المسلمين، يعني الشباب المسلمين يتجوزوا الخواجات يعني الكافرات بدون طبعا ولي عند المحامي بس، فحكم الدين في ده ايه؟ والسؤال الثالث، انا ابني ذوي الاحتياجات الخاصه، فممكن باجي اصلي او اركع بيقعد يضرب على ظهري، فانا بحاول اشيله او ان انا ازقه كده، فكده الصلاه تبقى ايه؟ بس شكرا.
حاضر، كده مش هنلحق نجاوب يا جماعه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، اتفضلي يا أستاذ. أهلا
بي حضرتك، الشيخ معايا؟
اتفضلي. نعم اتفضلي.
كنت عايز أسأل بس سؤال لعمتي وسؤال ليا.
نعم.
السؤال بتاع عمتي بيقول إن هي كانت يعني من وهي من صغرى يعني قالت عيادتك يا رب نأخلع النقاب. طبعا دلوقتي هي ستة كبرت في السن، عندها حاجة وستين سنة، ويجي لها ضيق في التنفس وكده، وهي مش قادره تلبسه. يا ترى ده نذر لازم توصي بيه ولا مش، ولا حسب استطاعتها؟
نعم.
السؤال الثاني، انا كنت قلت ان شاء الله لو يعني بيني وبين نفسي كنت قلت ان شاء الله لو ختمت القران يعني هذبح يعني حاجه لله، ده برضه نذر ولا لا؟
حاضر.
وبسأل بس الشيخ يدعي لأبي بالهدايه.
حاضر، ربنا يشفيه ويعافيه.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكتفي بهذه الاتصالات يا استاذ ايمن، وربنا يستر بقى ونجاوب على كل الاسئله. نعم شيخي الكريم، الوقت يداهمنا والاسئله كثيره. الاخت يعني تسال، الاخت ايمان، عن صلاه الفجر، هل مجرد ما تسمع الاذان تصلي ولا تنتظر تلت ساعه؟ شيخي الكريم على الراديو.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد اقول لاختنا، نظرا للأخبار المشتهرة والمتناثرة هنا وهناك حتى بين بعض المختصين، إنه الفجر عندنا وفي حتى في بعض البلاد المحيطة كالمملكة وغيرها أنه يؤذن مبكرا للفجر بقرابة ربع الساعة إلى تلت الساعة، فنقول دائما الأبرأ للذمة في الصيام أن نمسك على الأذان الحالي احتياطا لفريضة الصوم، والأبرأ للذمة في الصلاة أن نؤخرها بعد الأذان الحالي قرابة ربع الساعة إلى التلت الساعة، فهذا أبرأ إلى الذمة وأحوط في الحفاظ على فريضة الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني، تسأل عن سفر المرأة للعمل أو للحج بدون محرم. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة، ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم من الرجال، وحجتهم في ذلك حديث مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة يوما بليلة مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. فسمع ذلك رجل من الصحابة فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، فأخرجه من صفوف المجاهدين ليحج مع امرأته حتى لا تحج إلا بمحرم. لكن ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يجوز للمرأة كبيرة السن اليائسة اللي هي يعني انقطع حيضها، كبيرة السن 45 فصاعدا كما يقولون، إذا خرجت في فوج خليط من الرجال والنساء وصحبة مأمونة أن تخرج لأداء فريضة الحج اللي هي أول حج في الإسلام. أما إذا كان حج نافلة أو عمرة فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا مع ذي محرم من الرجال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة تسأل عن حكم الهدايا المقدمة للدكاترة والأساتذة الذين يشرفون على بعض الرسائل العلمية شيخ الكريم لإنجازها. نعم، فما حكم هذه الهدايا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو كانت هذه الهدايا بعد الحصول على الماجستير أو بعد مناقشة رسالة الدكتوراه والحصول عليها فإن هذا الأمر يكون فيه هينا، كأنها يعني هدية ذاتية من الطالب أو الطالبة أو الباحث أو الباحثة للمشرف ولا للدكاترة أو لغيرهم. أما لو كانت قبل الحصول على الدكتوراه أو مناقشة رسالة الماجستير سواء بطلب منهم أو بإيماءات منهم فلا شك أنها حرام، لأن هؤلاء موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الجامعة يعني من الدولة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال رشوة، يعني هدايا الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة لو إحنا أهديناهم بسبب العمل يكون هذا رشوة. أما لو كان الطريق سيكون مغلقا أمامك
بالضبط
والمفتاح، يعني الرسالة مش هتمر ولا في ماجستيرك ولا في دكتوراتك، خليك قاعدة إلا بهذا الطريق، فأنت في هذه الحالة مضطرة والإسم عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخي الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه رابع مرة بارك الله فيكم أرسل هذا السؤال، نعتذر الأسئلة كثيرة ولكن لا بأس. السؤال اثنين ذكر واربعة انثى، يعني ولداء رجلان واربع نساء، ورثوا منزلا صغيرا اربع ادوار ودكان، يعيش في المنزل الذكور والام وباقي الاناث متزوجات يعني خارج البيت يعني، ويتم توزيع ايجار الدكان حسب الشرع كل شهر. هل على الذكور دفع للاناث للبنات نظير المعيشة في المنزل إيجارا؟ أرجو الإفادة. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هما رجلان وأربع نساء.
نعم
مش كده؟
نعم.
طيب هو إبراء للذمة،
الرجال عايشين في البيت
والستات إبراء للذمة، الذكور هم من ينتفعون الآن بالبيت
صحيح،
والإناث لا ينتفعون بميراث أبيهم، ففي هذه الحالة كما تقسمون إيجار قيمة إيجار المحل عليكم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا تقدر الشقق التي يسكنها الذكور بإيجار شهري معتدل، ثم يعطى البنات حقهن من هذه الأجرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو أحد أفراد الأسرة أخي يحيى يسأل غير تصرفاته غير طيبة أو يفعل بعض الأمور التي تغضب الله عز وجل، هل هذا يؤثر على باقي أفراد الأسرة شيخي الكريم بالسلب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني في بعض الأحيان نعم الإنسان ابن بيئته، يمكن أن يتأثر به أخوه الصغير أو يمكن أن تتأثر بها أختها الصغرى، ليه؟ لأنه المعايشة وإحنا قاعدين ليل نهار مع بعضنا، فيمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على الإخوة أو الأخوات الصغار بالذات، ليه؟ لأن الصغار يعني لا يدركوا أن يفرقوا بين الصواب والخطأ ولا بين الخير والشر، وعليهم جميعا أن يحاولوا تصحيح مسار هذا الشاب أو هذه الفتاة بنصحه وتذكيره وكثرة الدعاء له بظهر الغيب، لكن ليس في كل الأحوال أن يكون التأثير سلبيا، لأنه أحيانا يكون الإنسان اللي هو الولاد الصغيرين عندهم والدهم ووالدتهم من تحسن تربيتهم وتحسن نصحهم وتذكيرهم وتبين لهم أن السلوك بتاع فلان ده سلوك خاطئ، وبالتالي يتحصنوا بنصائح أمهم، ففي هذه الحالة لا يكون عليهم ضرر ولا تأثير سلبي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني للأخ يحيى، هل إذا نوى الصيام أثناء الصلاة هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا الأصل أن يكون الإنسان منشغلا بصلاته حتى يكون عاقلا لقراءته وتسبيحه وذكره في الصلاة، وحتى يكون قريبا من درجة الخشوع التي عليها القبول في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن يعني درجة الخشوع درجة يعني في أحيان كثيرة لا نصل إليها بسهولة وتحتاج إلى مزيد من المجاهدة، لكن لا شك أن هذا انشغال داخل الصلاة بغير الصلاة هذا مكروه لا يجوز، وهذا يقطع على الإنسان تركيزه في الصلاة. لكن إن كان يسأل هل النية دي اللي خطرت في بالي أثناء الصلاة تكفي لنية الصيام، يعني إذا كان صيام فريضة والكلام ده قبل الفجر فإنها تكفي إن شاء الله، لكن لو صيام فريضة والكلام ده كان بعد أذان الفجر فإنها لا تكفي ولا يكون الصوم صحيحا، لأنه في الفريضة لابد أن نعقد نية الصوم قبل أذان الفجر. أما إذا كان في صيام نافلة وإحنا بنتكلم على صلاة الصبح وخطر في بالي أن يصوم، فإن النية إن شاء الله تجزئه في صيام التطوع والنافلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يحيى تستثمر مالها شيخ الكريم بالطريقة التي ذكرتها، بتتفق مع من تريد أن تشتري هاتفا أو أي جهاز على السعر، هي بتشتري ثم تتملك ويقع تقع السلعة في حيازتها، ولكنها قبل أن تتملك وتشتري تتفق أنا هجيبها بكذا وهبيعها بكذا بالتقسيط، فما حكم هذه البيعة؟ نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة أهم شيء في القصة بدون تفاصيل، أنه لابد أن تشتري هي السلعة أولا بنفسها وتتملكها في حوزتها،
بيحصل
وبعد كده الزبون ولا الزبونة يجي يشتري ويدفع فنتفق معه على السعر سواء.
هو السؤال في الجزئية الأولى أن يتفقون على السعر دون أن تأخذ أي شيء من المال
ما ده كويس، ما ده كويس. أصله الآن السلع أصبحت معروفة، يعني مثلا أنا عايز جهاز سامسونج مش عارف ماركته إيه، خلاص معروف سعره. سعره كذا، عايز ثلاجة مش عارف 16 أدم توشيبا معروف سعرها كذا، فمدام السلعة معروف سعرها سلفا في عرف السوق خلاص، فانا اقول له والله الساعه اللي انت عايزها دي بتعمل 1000 جنيه بالقسط وبتعمل 850 بالفور، واروح اشتريها واتملكها وبعدين هو يجي يشتريها بالقسط ولا بالفور، لا باس ان شاء الله.
الله خير.
والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. الاخت ام زياد يعني سمعت من حماتها ان الانسان لما يتوضا يصلي من السنه يعني ركعتين، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه والسلام.
والله حماتها احسنت بارك الله فيها، فان بالفعل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المستحبه انه الانسان يصلي ركعتين بسميم العلماء سنه الوضوء، والنبي قد ورد عنه أكثر من حديث في هذا الباب، قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا صحيح يا بنتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لما بتزعل من زوجها وهو مسافر تغلق الهاتف أسبوعا، يعني عشان ما تتكلمش معاه ما تزعلوش ما تزعلش منه، بتاخد موقف، ما حكم هذا الموقف شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا مش معاها والله، أنا زعلان على ما تفعله ابنتنا السائلة، لأنه إذا كان الزوج في غربة وهي يعني يحدث أي خلاف ولا مشكلة وبالتالي يكون هناك قطيعة أو خصام، طيب أنت الآن تسدين عليه باب الحلال، فماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ هذه واحدة. ألا يخطر ببالك أنه في هذه الحالة إذا ضاق ذرعا بأنه مش عارف يكلم زوجته لأنه أفلى الموبايل في وشه، هيروح يكلم مين يعني؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، طيب إذن بالولاد وإذن بالزوج، أنا عايز يطمن على أولاده، واخبرهم النهارده وكلوا ولا ناموا ولا صحي ولا تعالجوا ولا 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 اذا بهم. ففي هذه الحاله انا اقول لابنتنا السائله انت تفعلين شيئا خطا يا ستي، خدي على خاطرك ساعه ولا ساعتين لكن مش ايام، خدي على خاطرك يوم ولا يومين، اخرك 3 ايام على اكثر تقدير، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، النبي قال كده فوق 3 اخر مهله اللي هي 72 ساعه، اكثر من كده احنا دخلنا في دائره الحرام. وفي نفس الوقت انت واخده على خاطرك لكن ما تقفليش الهاتف، رن وانت عارفه ان ده تليفون زوجك، خلاص ادي الولاد التليفون، خدي يا بنتي كلمي ابوك، خدي يا ابني كلم ابوك، حتى لا يقاطعه ولا يكون هناك يعني انشغال من الزوج على اولاده. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. بنك مش اسلامي لكن له فروع اسلاميه، وام احمد تسال هل يجوز لها ان تتعامل مع الفرع الاسلامي من هذا في هذا البنك؟ شيخ كريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم يجوز، وهذا باختصار شديد يجوز ولله الحمد، لانه البنك الذي ذكرت اسمه يعني سبق لنا وكنا في الجمعيه الاسلاميه وكنا نضع حساباتنا في هذا الفرع بالذات، وبالتالي ان شاء الله عز وجل يجوز لها ان تضع حساباتها ان كان لها حساب يعني او تتعامل معهم. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. سؤال من اسئله الصفحه، هل يجوز فسخ العمره الى الحج؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم يجوز ان تفسخ العمره الى الحج، يعني ان يدخل الحج على العمره، هذا يجوز، ويكون هذا في حاله ما اذا مثلا كانت المراه قد احرمت بالعمره ثم حاضت قبل أن تشرع في أداء بقية العمرة من طواف وسعي، في هذه الحالة كما وقع الأمر للسيدة عائشة رضي الله عنها تدخل الحج على العمرة في هذه الحالة وتكون قارنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تفرح ببعض الأعمال، يعني لما حد بيشكرها أنها يعني كانت في مساعدة حماتها بتسعد، محجبة ويعني أنها بتفرح ببعض الأعمال، الفرح بالعمل الصالح شيخ الكريم هل يدخل في الرياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله أنا أقول لابنتنا أسئلة، الخيط رفيع جدا 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 بين منطقة العجب والرياء وبين منطقة أن يفرح المسلم بطاعته وأن يحزن لمعصيته، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته طاعته وأساءته أو أحزنته معصيته فهو مؤمن، هكذا قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخيط رفيع جدا والإنسان أعلم بحال نفسه وبقلبه، فعليه أن يجاهد ما وجد داخله من دواخل العجب والرياء، لكن في الأصل لا يتهم الإنسان نفسه إلا بقرينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أحيانا تشعر بالثقل في قيام الليل في السنن في الصلاة لكنها تفرح بمن يعمل بهذه الأعمال وتسعد بهم شيخ
الحمد لله عم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أخي أحب الصالحين ولست منهم، رجاء أن أعمل عملهم كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لكن إذا وجد الإنسان من نفسه تكاسلا في الطاعة فعليه أن ينشط نفسه بنفسه بقراءة ورد زائد من القرآن، بمزيد من الأذكار والتسبيح والاستغفار، بصحبة طيبة تذكره وتعينه، وبالتالي يعود إن شاء الله عز وجل إلى بعض نشاطه الذي كسل عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأزواج، الأخت تقول بعض الأزواج يعني إلا من رحم الله ليسوا على كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل طاعة الزوج لهم كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله أنا أقول لابنتنا السائلة الله يسامحك، لأنت يعني فضحت الأزواج كما يقولون، وإن كان الحال كما ذكرت يعني كثير من الأزواج إلا من رحم الله عز وجل ليس على مستوى الإيمان ولا على مستوى العمل الصالح ولا على مستوى حسن المعاملة والأخلاق لا مع أهله ولا مع الناس كما كان الأمر مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن في المقابل حتى تعتدل الكفة، وهل أزواجنا زوجاتنا في هذه الأيام يعني هي كزوجات الصحابة يعني ولا أمهات المؤمنين، يعني أنت كحفصة ولا زوجتي أنا كخديجة رضي الله عنها؟ أبدا، البون شاسع بينك وبين الصحابيات، وبالتالي البون شاسع بيني أنا وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإحنا على قدر بعضنا، يعني مستوياتنا الإيمانية الضعيفة كأزواج على قدر المستويات الإيمان الضعيفة للزوجات، وكذلك الزوجات على قدر المستوى من الأزواج، والأمر يعني نسبة وتناسب، لكن إلا من رحم الله عز وجل. في كل الأحوال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده الميزان، سواء هو كان أبو بكر الصديق ولا كان شعبان درويش. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخت ربنا يشفيها وعافيها مريضة بالسكر، وإن شاء الله راحة للحج، أسأل الله القبول يا رب العالمين. لو لبست كاب أو شيئا من هذا على رأسها شيخ كريم لتتفادى حرارة الشمس وشعاعها، ما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة، نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يعينك وإخواننا الحجاج والمعتمرين على حجاتكم وعمرتكم، وأن يتقبل منا ومنكم. لكن أقول المرأة المسلمة في إحرامها لا يشترط لها أن تلبس زيا معينا، إنما فقط الممنوع عليها حال الإحرام أثناء الحج يعني والعمرة، هو أن تلبس القفاز الجواند في يدها، أو أن تلبس النقاب وهو القطعة المخصصة بستر الوجه المعروفة في بلادنا. أما ما سوى ذلك تلبس المرأة وتحرم وتحج وتعتمر فيما شاءت من الثياب، ما دامت الثياب ولله الحمد والمنة الثياب محجبة، فضفاضة واسعة سميكة لا تشف وإلى آخره، سواء مسكت الشمسية الظليلة المظلة الشمسية أو سواء لبست هذا الكاب، كله إن شاء الله عز وجل مباح والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم، لو المرأة لبست ما يسمى بالشبشب بدون شراب، بدون ما حكمه هذا؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد والله أقول لأختنا السائلة، الأفضل للمرأة المسلمة إذا خرجت خارج بيتها أن تكون ساترة قدميها، لأن القدمين من بدن المرأة وهما من العورة، ولعلها يعني تتعلل بأنه الأمر هناك الحرارة شديدة جدا، وبالتالي هي لا تستطيع أن تلبس الجورب. أقول تخيري من الجوارب، الجوارب القطنية الخالصة، فإنها في هذه الحالة لا تتأثر بموضوع الحر والعرق وإلى آخره، حتى لا تكشفي عن قدميك وأنت في حرم الله وأنت في مناسك وشعائر الحج، أحوج ما تكونين إلى الحسنة وإلى أن تكون بعيدة عن المحظورات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا نعتذر المصطفى والأخت أمل، وإن شاء الله غدا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش قبل الآن بساعة من الزمان إن شاء الله، إذا كان في العمر بقية تستمعان إلى الإجابة إن شاء الله تعالى. الأسئلة على الصفحة كثيرة جدا، أعتذر لكل من أرسل الأسئلة، أنا غالبا أبدأ بأسئلة الصفحة، ف من لم أستطع أن أجيبه اليوم إن شاء الله تعالى نجيبه في حلقة الليل، وإن شاء الله تعالى نجتهد قدر المستطاع، وكما ترون أسأل الله عز وجل القبول والبركة في الوقت. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، ليلة إن شاء الله تعالى أهل الذكر في 11 مساء بتوقيت القاهرة مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا